بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا وحفظ المرسلين وإلى هم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وافنا بالتقوى واجعلنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الملك رحمه الله: ونفعنا الله به وبكم بعلومكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم. ومن السنن أيضا الخطب المسنونة، وهي أربع: خطبة يوم السابع من ذي الحجة بمكة، ويوم عرفة بنمرة، ويوم النحر بمنى، ويوم النفر الأول بمنى، وكلها فرادى. وبعد صلاة الظهر إلا التي بنمرة، وقبلها وهي خطبتان. نعم، إن كان اليوم يوم الجمعة خطب بعد صلاتها حيث وجبت، وأن يعلمهم الخطيب في كل خطبة ما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة التي تليها، ويعلمهم في الرابعة جواز النفر وتوديعهم، وأن يحلق الرجل ويقصر وغيره. ومنها الوقوف بالمشعر الحرام، وجبل في آخر المزدلفة يقال له قزح، والمبيت بمنى ليلة عرفة وآخر ليلة من ليالي منى، أن لا ينفر في اليوم الثاني. ويسن إذا نفر أن يأتي بالمحصب فينزل به ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به، ثم يأتي مكة. وإذا فرغ من طواف الوداع وقف عند الملتزم بين الركن والباء ودعا وشرب من ماء زمزم ثم انصرف.
ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى أبائه وإخوانه من نبي المرسلين وآلهم وصحابهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. لا يزال الشيخ ذكرنا بسنن متعلقة بالحج والعمرة، وذكر هنا الخطب، وهذا للإمام أو من ينوب عنه يسن له أن يقوم بهذه الخطب ما بين ثلاث وما بين أربع. قال الشافعية والحنابلة أربع خطب، وقال غيرهم هي ثلاث خطب لأيام الحج يقوم بها الإمام أو نائبه لتعليم الناس مناسك الحج وتذكيرهم بما يقدمون عليه من أعمال الحج، وفي ذلك إثبات حاجة الإنسان إلى مواصلة التذكير، وأن الكلام أيضا عن الأعمال والأفعال في وقت الإقدام عليها ووقت الإقبال عليها ووقت تنفيذها يكون أبلغ وأجدر أن تؤدى على وجهها. فهكذا ينبغي أن يقيم المؤمن مساره وسعيه إلى الله تعالى على حسن التذكرة وكريم التبصرة ليؤدي الأمر على ما هو أجمل وما هو أتم وأكمل. فهذه الخطب تؤدى كل خطبة منها بعد صلاة الظهر إلا خطبة يوم عرفة، في بعضها قيل الضحى، وفي خطبة يوم عرفة تكون قبل الصلاة، وكلها خطبة واحدة إلا خطبة عرفة فإنها خطبتان. ألو يفتتح خطبته بالتلبية إن كان محرما، بالتكبير إن لم يكن محرما. يقول من السنن الخطب المسنون بخطبة يوم السابع من ذي الحجة بمكة المكرمة، هذه الخطبة الأولى في اليوم السابع من شهر ذي الحجة قبل يوم التربية بيوم، فهي سنة عند الحنفية والشافعية والمالكية، يعلمهم المناسك طلوعهم إلى منى وبقاؤهم في منى يوم الثامن، وهذا سنة، وحيث يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الخمس الصلوات تكون في منى، فهي بالنسبة للحاج صلاة هذه الخمس الصلوات في اليوم الثامن وفجر التاسع بمنى أفضل من أن يصليها وسط الحرم، المسجد الحرام وعند الكعبة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كالحال أيام منى أيضا. هذه الخطبة الأولى ذكرها. يقول ابن عمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التربية بيوم خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم. رواه البيهقي. قال الإمام النووي في المجموع بسند جيد أن يخطب في يوم السابع قبل الذهاب إلى منى. هذه الخطبة الأولى. قال خطبة يوم السابع من ذي الحجة بمكة المكرمة. الخطبة الثانية خطبة يوم عرفة بنمرة أي مسجد نمرة، ومسجد نمرة أوله من خارج حدود عرفة إلى عرنة وآخره من عرفة. فهذه الخطبة الثانية خطبة يوم عرفة تكون في نمرة في مسجد نمرة، ويصلي بعدها الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يدخل إلى داخل عرفة. هذه خطبتان يفصل بينهما بجلسة بخلاف بقية الخطب في الحج، خطبة واحدة. فيبين لهم ما أمامهم من المناسك ويحرضهم على أعمال يوم عرفة من كثرة الدعاء والابتهال وتبرع إلى الله وتكرير ذكر عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحميده على كل شيء قدير، والشؤون العامة في حياتهم في علاقتهم بمنهج الله تبارك وتعالى واستعدادهم للقائه، كما علم من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن فيها مهام الدين ومعالم وما يحتاجه المؤمن من العمل به في منهج الله، أو ما يحتاجه من العمل به من منهج الله واستعداده للقائه جل جلاله وأداء الحقوق بينهم البين. وهكذا قال الجمهور في خطبة عرفة أنها كخطبتي الجمعة. قال الحنابلة خطبة واحدة مثل غيرها من الخطب. وقال جمهور الفقهاء بل تمتاز، حتى أن بعض أهل الفقه قال إنه صلى الجمعة فيهم عرفة، وإنما صلى الظهر ركعتين كما صلى العصر ركعتين، لما أنهم رأوا فارق بينها وبين الخطب وقدمها على الصلاة وخطب خطبة وجلس، ثم قام وخطب ثانية، ثم أمر بلال فأقام الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الخطبة الثانية يوم عرفة بنمرة. الخطبة الثالثة تكون في منى. قال هنا يوم النحر، وهو كذلك عند الشافعية والحنابلة أن الخطبة في منى يوم النحر اليوم العاشر. قال الحنفية والمالكية اليوم الحادي عشر، ليس يوم وصوله ولكن في اليوم الذي يليه اليوم الحادي عشر. قال ويوم النحر بمنى. هذه الخطبة الثالثة. قال الشافعية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود أن خطب يوم النحر بمنى، حتى قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار رواه أبو داود بسند رجاله ثقات. قال الحنفية ما المقصود من الخطبة في يوم النحر إلا تعليمه وإجابته عن الأسئلة، تعليم الناس وإجابته عن الأسئلة في ذاك اليوم، فقد سئل أسئلة كثيرة وأجاب عنهم، ولم يعدوا الخطبة في يوم النحر وإنما عدوها في اليوم الحادي عشر مع اتفاقهم أنه يسن الخطبة بمنى بعد الرجوع من عرفة ومزدلفة، لكن هل يوم النحر أو اليوم الحادي عشر؟ فقال الشافعية والحنابلة هي يوم النحر، يوم النحر سواء. وقال ويوم النفر الأول هو اليوم الثاني عشر، هذه عند الشافعية والحنابلة الرابعة، وليست عند المالكية ولا عند الحنفية، فعندهم الإمام ذو ثلاث خطب في وقت أعمال الحج، ورأى الشافعية والحنابلة هذا الخطبة الرابعة، خطبة يوم النفر الأول وهو يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، يقول ويوم النفر بمنى، وكلها فرادى خطبة واحدة، وكلها بعد صلاة الظهر إلا التي بنمرة فقبلها، وهي أي في نمرة حق يوم عرفة خطبتان. نعم إن كان اليوم يوم جمعة عند الجمهور خطبتان، وقد سمعت أن الحنابلة قالوا هي أيضا خطبة واحدة في يوم عرفة. طيب، قال نعم إن كان اليوم يوم جمعة خطب بعد صلاتها حيث وجبت، كيف هذا الذين هم خارج مكة ما عليهم صلاة الجمعة كيف تجب؟ يعني إذا كان في اليوم الأول الخطبة الأولى وهو لا يزال في مكة فتجب على أهل مكة الجمعة، فتكون خطبة الجمعة هي خطبة الجمعة، صلي بالناس وبعد صلاة الجمعة يخطب الخطبة المخصوصة بتعليم الحجاج مشيهم إلى فين، إلى منى، وما يستقبلهم من المناسك. وأما في غير مكة فما هناك وجوب للجمعة، لأنه لا يوجد مستوطنين لا بمزدلفة ولا بعرفة ولا بمنى. قال وأن يعلم الخطيب في الخطبة ما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة التي تليها، يعلمهم في الرابعة يوم الثاني عشر جواز النفر في اليوم الأول الثاني عشر والتأخير وهو أفضل إلى يوم الثالث عشر وتوديعهم. كذلك المشاركة في خدمة الحجيج، ومن ذلك ما أشار إليه بقوله أن يحلق الرجل قصر غيره، أن يتعاونون يساعدون بينهم البين، وكما أنه يحلق، فإذا تمكن من أن يحلق لغيره وقصر لغيره فيكون خدمه في ذلك وقدم له خدمة، وهذا من بر الحج، حسن المعاملة في الحج وخدمة الحجاج من بر الحج. وهكذا ثم الوقوف بالمشعر الحرام، وهذا جبل اسمه قالوا جبل قزح في مزدلفة، جاءه صلى الله عليه وسلم في صباح يوم النحر بعد أن صلى الصبح، خرج وجاء إلى عند الجبل وصعد فيه يكبر ويهلل ودعا، ثم توجه بعد الإسفار نحو منى صلى الله عليه وسلم. قال ومنها الوقوف بالمشعر الحرام وهو جبل في آخر مزدلفة يقال له قزح. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فيرى جمهور الفقهاء أنه يستحب للحاج بعد بياته بعد المبيت بمزدلفة أن يصلي صلاة الفجر مغلسا أول الوقت اتباعا، يعني في أول وقتها، يقول سيدنا جابر حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيء، يعني لم يصلي بين الفريضتين شيء، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، يعني أول الفجر، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام آخر مزدلفة عن جبل قزح، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله، فلم يزال واقفا حتى أسفر جدا فدفع، خرج قبل أن تطلع الشمس، خرج من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. وهذه مع وجود الزحمات وكثرة الناس وما إلى ذلك، إنما يستطيع أن يقوم بها من كان يحج وحده على رجليه ويمشي، فهذا يستطيع أن يأتي بهذه السنن. وإلا فيحكمه السير ويحكمه تدافع الناس وزحماتهم ما بين أول ليل وسطه وآخره. وهكذا وفي الحجاج من يحرص على أداء شيء من هذه السنن. لا إله إلا الله. هكذا يقول سيدنا جابر النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام فراقي عليه فدعا الله وهلله وكبره ووحده، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهي من مواطن إجابة الدعاء، يدعو الله فيها بما أحب ويأتي بما يعرف مما ورد من الأذكار، ويوثر فيها اللهم كما أوقفتنا فيها وريتنا إياه أوقفتنا فيها وريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند فتح الحرام واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله فإن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم قالوا يكثر من قوله ربنا آتنا في الدنيا اللهم أو اللهم آتنا، أو يجمع بينهما يقول اللهم ربنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يزال يدعو ويسن استقباله للقبلة في أثناء هذا الدعاء إلى أن يسفر جدا، لما سمعنا من حديث جابر في صفته لحجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم يدفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. قال والمبيت بمنى ليلة عرفة أي ليلة التاسع وآخر ليلة من ليالي منى بأن لا ينفر في اليوم الثاني، هذا أفضل، يعني النفر الثاني أفضل من النفر الأول. قال المبيت بمنى ليلة عرفة، فيسن للحاج يخرج من مكة إلى منى يوم التروية اليوم الثامن، ويكون هذا بعد طلوع الشمس، فيصلي الخمس الفروض بمنى ظهر وعصر مغرب وعشاء وفجر، واتفق على ذلك الأئمة. يقول سيدنا جابر فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا يعني في منى حتى طلعت الشمس، وتوجه نحو عرفة وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فوصل ووجدهم قد ضربوا له القبة فبقي فيها حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس دخل إلى أوائل عرفة في طرف نمرة من الذي يلي جهة عرفة، وخطب الناس وأمر بلال أن يقيم فقام الصلاة فصلى بهم الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. يقول إيش والمبيت بمنى ليلة عرفة وكذلك آخر ليلة من ليالي منى، الأفضل أن يكمل الثالث اليوم الثالث ويبيت ليلة الثالث عشر ويرمي في اليوم الثالث عشر كذلك. لا إله إلا الله. يسير من منى إلى عرفة صباحا بعد طلوع الشمس كما تقدم معنا، فهو سنة ويعبر عنه الحنابلة بقولهم مندوب، كله لاتباعه صلى الله عليه وسلم. ثم ليلة العيد ليلة النحر يكون المبيت بمزدلفة، وهذا سنة عند الحنفية وسنة في قول عند الشافعية، والقول معتمد أنه واجب، مندوب عند المالكية، مستحب عند الحنابلة. ما هو المبيت بمزدلفة ليلة النحر؟ المبيت بمزدلفة ليلة النحر، وإنما جعل الواجب منه المالكية أن يقف وينزل بمزدلفة فيقف مدة مدة أن تحط الرحال ثم تشد، وقدروا بما فوق النصف ساعة نحو 45 دقيقة. إذا وقف بمزدلفة فقد حصل له الواجب من المبيت، ما بقي إلا سنة يبيت الفجر، فيكون قد حصل له الواجب من المبيت، فسواء كان ذلك في أول الليل أو وسطه أو آخره. فهذا الواجب عند المالكية. قال الشافعية أن يحضر في أرض مزدلفة ولو لحظة بعد نصف الليل، فلا اعتبار عندهم لحضوره قبل نصف الليل ولا يصير بائتا بمزدلفة، إلا أن يحضر بعد نصف الليل بحيث ينتصف الليل عليه وهو في مزدلفة، أو يدخلها بعد نصف الليل ولو لحظة، فيكفي ذلك للمبيت الواجب عليه على المعتمد وقيل سنة. كذلك كما سمعت يقول المالكية مندوب، إنما سمعت يعني الاستمرار في المبيت إلى طلوع الفجر، أما ما الواجب عندهم فما سمعته من أنه يحط وينزل مقدار ما تحط الرحال، ينزل من السيارة، ما يبقى وسط السيارة، ينزل إلى أرض مزدلفة هكذا. وقال سيدنا جابر قد سمعنا ما قال في وصف مشيه صلى الله عليه وسلم، صلى بها المغرب والعشاء يعني مزدلفة بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع، لو صلى الفجر حين تبين له الصبح يعني أول وقت الصبح، ثم ركب القصوى ناقته كما جاء في زمزم حتى أتى آخر مزدلفة وهو جبل قزاح المسمى بالمشعر الحرام، وأنه رقي عليه وهلل الله وكبره ودعا مستقبلا القبلة حتى أسفر جدا فدفع إلى منى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ويسن إذا نفر خرج النفر الأول أو الثاني من منى أن يأتي المحصب، هذا اللي يسمى بالتحصيب أو النزول بوادي المحصب أو ما يسمى إذن بالأبطح، سمي محصبا لكثرة الحصبة فيه، حصى صغيرة، الحصى الصغيرة، كذلك فيه بطحة فيسمى الأبطح ويسمى المحصب. وإذا تبالغ صغر الحصى سميت بطحة. كان هذا مسيلا لوادي مكة تجرف السيول فيها الرمال والحصى، هو قريب من جبانة المعلى، ما بين جبانة المعلى والقصر عقوم هذا محل المحصب. قال سيدنا شافعي هاتفا قف بالمحصب من منى، يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقاعد خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفراط الفائض. يقول في معالجة اختلاط المفاهيم والتباسها على الناس، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، حاشا الله، إنما الرفض المذموم بغض سادتنا الصحابة والتجري عليهم والعياذ بالله تعالى سباب المسلم في السوق، فكيف بالصحابة الكرام خيار المسلمين. بغض المسلم يعرض الإنسان لأن يبغضه الله، فكيف في بغض خيار المؤمنين من الرعيل الأول من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم رزقنا محبتهم. فالتحصيب هذا مستحب عند الجمهور، بل قال الحنفية سنة، عبر الحنفية بسنيته فهو مستحب عند الجمهور، سنة عند الحنفية التحصيب، هو الوقوف بالمحصب عند الخروج من منى. وقال بعضهم إنما هو فقط منزل نزله في طريقه لكونه منتظرا اجتماع بقي تالي وأصحابه من أجل أن يتحرك من هناك. وفيه أيضا أن صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لوف ذهب فطاف طواف الوداع عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين عن سيد عجل قال إنما نزل صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروج. وبهذا جاء رأي سيد عائشة تقول من شاء نزل ومن شاء لم ينزله، ولكن الجمهور استحبوا النزول بالمعصب، وقال الحنفية سنة، واستدلوا الحنفية بقول سيدنا أسامة بن زيد قال يا رسول الله أين تنزل غدا؟ قال هل ترك لنا عقيل من دار؟ نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر، يعني المحصب سواء. فهكذا روى الإمام مسلم أبو داود عن هذا لفظ أبي داود عن سيدنا أسامة بن زيد، سألوا أين تنزل فأخبره وعين له موضع النزول، فقال الحنفية هو سنة، لكن صار الآن وسط البنيان المحل الوادي هذا المحصر، ومن تيسر له المرور في ذاك المكان يمر ويمكث قليلا تحصيلا للسنة ويمضي في طريقه. وهكذا قال أن يأتي المحصف ينزل به ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء يبيت به، ثم يأتي مكة من أجل طواف الوداع، وإذا فرغ من طواف الوداع وقف عند الملتزم بين الركن والباب. هذا الملتزم وملتزم نجح المطالب عنده، فقل ما يدعى الله بدعاء من قلب متوجه إلى الله في ذاك المكان إلا استجاب الله له. الملتزم ما بين الحجر الأسود الركن هو ما بين باب الكعبة، من عند الباب إلى عند الركن، هذا الملتزم بين الركن والباب. وقد التزمه صلى الله عليه وسلم وألصق صدره بجدار الكعبة ووضع عليه رأسه ورفع يديه هكذا يدعو. ثم في بعض وقفاته تلك التفت وكان بجانب سيدنا عمر بن الخطاب فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، ها هنا تسكب العبرات. قال وقف عند الملتزم بين الركن والباب ودعاء وشرب من ماء زمزم ثم انصرف اتباعا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأحيا فينا سننه، وخلقنا بأخلاقه، وأدبنا بأدابه، ورزقنا حسن متابعته، ورزقنا حسن الاستقامة على منهاجه وطريقته، وأكرمنا بالحشر في زمرته، وأسعدنا بكريم مرافقته، وهو راض عنا في خير وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.